كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بطلاب جامعة المعرفة في منهج التفسير الفقهي، وهو أحد المناهج المتعلقة بالتفسير، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. أتكلم في هذه المحاضرة عن عدد من الجزئيات. الجزئية الأولى عن تفسير، عن المراد بالتفسير ومعنى التفسير في اللغة والاصطلاح. التفسير في اللغة مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والإيضاح والبيان، ومن ذلك قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومرة يطلق التفسير على الأمور الحسية، ومرة يطلق على الأمور المعنوية، ومن هذا قولهم: فسرت المسألة إذا وضحتها. وأما في تعريف التفسير في الاصطلاح، فهناك مناهج مختلفة متعددة للعلماء في تعريف التفسير اصطلاحا، ومنشأ الاختلاف في دخول بعض العلوم في التفسير. مثال ذلك: هل تدخل القراءات في التفسير أو لا تدخل؟ هل تدخل أسباب النزول في التفسير أو لا تدخل؟ وحينئذ يقع الاختلاف في تفسير أو في بيان معنى التفسير في الاصطلاح. ويمكن أن نقول بأن المراد بالتفسير هو توضيح معاني كلام الله في كتابه، وبيان الثمرات والفوائد والأحكام المأخوذة منه. وبذلك نعرف الفرق بين التأويل والتفسير، فإن لفظ التأويل يطلق على عدد من المعاني. من تلك المعاني إطلاق التأويل على صرف الكلام عن المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح، فهذا يقال له تأويل. وكذلك يطلق لفظ التأويل على ما يؤول إليه الكلام ويرجع، كما في قوله تعالى: فهل ينظرون إلا تأويله. وكذلك يطلق لفظ التأويل على معنى مقارب من التفسير، ولذلك قال ابن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، جامع البيان في تأويل القرآن. فالمراد بالتأويل هنا التفسير. وبعض أهل العلم قال بأن التأويل بالمعنى الثالث هو نفس معنى التفسير، بينما قال آخرون بأن التفسير علم يبحث فيه عن معاني المفردات القرآنية وأسباب النزول والقراءات والإعراب. أما التأويل فإنه علم يبحث فيه عن المعنى الذي تؤول إليه الآية، أي المعنى الحاصل المستفاد من الآية. ومن هنا نعرف الفرق بين التأويل والتفسير. كذلك هناك فرق بين تفسير القرآن وتدبره، فإن التدبر للقرآن بمعنى التفكر فيه ومعرفة معانيه، وجعل النفس تتأثر مما في القرآن. التفسير من العلوم المهمة، وذلك لأن التفسير ينطلق إلى كتاب الله عز وجل، فإذا شرف كتاب الله عز وجل شرف العلم المتعلق به. ثم إن التفسير يتعلق بالكتاب الذي فيه الهدى والبيان، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن هنا فتفسير القرآن يقود الناس إلى أحسن حياة وأفضلها وأكثرها استقامة. وجميع العلوم تستفيد من علم التفسير، فعلم الفقه وعلم العقيدة وبقية العلوم كلها تستفيد من علم التفسير، وذلك لأن الآيات القرآنية كما تدل على أحكام على معان، كذلك تدل على أحكام في هذه العلوم، ومن ثم كانت تلك العلوم محتاجة إلى علم التفسير. وأول من فسر القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفسر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم القرآن بعده، فكانوا يوضحون معاني القرآن ويشرحونها للناس. ومن أشهر من عرف بتفسير القرآن من صحابة رسول الله الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإنه قد حرص على تفسير القرآن، وكان عنده من العلم ومن المعرفة بلغة العرب ومن المعرفة بأسباب النزول وكثرة الرواية، مع صفاء ذهنه وقوة حافظته، ما جعله يمتاز بشيء في تفسير القرآن ليس عند غيره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يعطيه الله الحكمة وتأويل القرآن. ثم بعد ذلك استمر تفسير القرآن في التابعين حتى وجدت المؤلفات والمدونات في التفسير، فألف الأوائل من مثل عبد الرزاق وسفيان الثوري عددا من التفاسير، وإن لم تكن وافية وكاملة بجميع الآيات، لكنهم يذكرون الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن. ثم بعد ذلك لما جاء ابن جرير حرص على جمع هذه الروايات في كتابه العظيم تفسير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن. مفسر القرآن اشترط فيه أن يكون عارفا بلغة العرب، لأن القرآن عربي، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن لم يكن عارفا بمعاني الألفاظ اللغوية لا يتمكن من تفسير القرآن، ولا بد في مفسر القرآن أن يكون عارفا بالسنة، خصوصا الأحاديث التي وردت في الآية المراد تفسيرها، لأن السنة مفسرة للقرآن، فمن فسر القرآن بخلاف ما في السنة فقد أخطأ ولم يبين مراد الله جل وعلا. هكذا يشترط عند أكثر أهل العلم أن يكون مفسر القرآن حافظا لكتاب الله، فلأن الكتاب يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. هكذا أيضا لا بد أن يكون عارفا بالقواعد الأصولية التي تشترط في الاجتهاد، فمن لم يكن عارفا بالقواعد الأصولية لم يصح له أن يفسر القرآن، لأن كثيرا من هذه الآيات تحتاج إلى استنباط، والاستنباط له قواعد معينة دونها أهل العلم في علم أصول الفقه. أما من جهة مناهج المفسرين أو أنواع التفسير في القرآن، فهناك تقسيمات متعددة لأنواع تفاسير القرآن، مثلا هناك تفسير بالمأثور بحيث يفسر المفسر بالآثار الواردة سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. ومن أشهر من فسر القرآن بالأثر الإمام ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان في تأويل القرآن. وابن جرير متقدم الوفاة في سنة 310 للهجرة، وحرص على جمع الروايات في تفسير القرآن وتوجيه هذه الروايات ومناقشتها والترجيح بينها، فكان يسرد الروايات الواردة في تفسير الآية ثم بعد ذلك يقوم بالحكم عليها والترجيح منها. ومن أيضا المفسرين على هذه الطريقة ابن كثير الدمشقي في تفسيره تفسير القرآن العظيم. وابن كثير توفي سنة 774 للهجرة، والتفسير من كتب التفسير السلفية، وامتاز بأسلوب سهل واضح، وامتاز أيضا بجمع الآيات التي تتعلق بموضوع الآية المفسرة، وكان يفسر القرآن بالقرآن ويذكر الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين ويرجح بينها ويتعرض للقراءات قليلا دون إسراف ويشير إلى شيء من إعرابه. كذلك من طرق أو من تفاسير القرآن بالمأثور كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911، وحرص فيه على جمع الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين والآية والأحاديث النبوية الواردة في تفسير الآية. والنوع الثاني من أنواع التفسير التفسير بالرأي، والمراد به أن يفسر الإنسان في الآيات القرآنية باجتهاد منه، سواء كان ذلك بالرجوع إلى لغة العرب أو بالنظر في المسائل العقدية والتفسيرية. ومن أشهر المؤلفات في هذا التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 للهجرة، وحرص فيه على إيراد المسائل العقدية والفقهية، وهو في الغالب يسير على مذهب الإمام الشافعي، وحرص على الاهتمام بالمناسبات بين الآيات والسور والرد على شبهات المخالفين. كذلك ممن ألف في هناك أيضا عديد من المؤلفات فيما يتعلق بالتفسير بالرأي. كذلك يمكن تقسيم التفاسير إلى تفسير تفصيلي، والمراد بها تلك التفاسير التي تأتي بالآيات القرآنية حسب الترتيب الموجود في المصحف وتفسير كل آية لوحدها. والنوع الثاني التفسير الموضوعي، بأن يؤتى بموضوع واحد فتجمع الآيات الواردة فيه ثم بعد ذلك تعطى الأحكام المتعلقة بذلك الموضوع انطلاقا من الآيات القرآنية الواردة في ذلك الموضوع. كذلك من أنواع التفاسير أو من تقسيمات التفاسير التفاسير بحسب الألفاظ والتفاسير بحسب الإشارات، حيث حرص كثير من المؤلفين في التفسير أن يفسروا الآيات بحسب المعاني اللغوية الظاهرة للألفاظ الواردة في القرآن، بينما هناك طائفة ذهبوا إلى أن القرآن فيه إشارات إلى معاني لا تدل عليها الألفاظ الظاهرة، وإن كان أغلب من يسير على هذا التفسير الإشاري له تعلق أو له صلة بأهل منهج التصوف. ومن أشهر من ألف في هذا شهاب الدين الألوسي البغدادي في كتابه روح المعاني. كذلك يمكن تفسير أو تقسيم التفاسير القرآنية من خلال ملاحظة ما يعنى به المفسر إلى ثلاثة أقسام: تفسير المعاني، والتفسير العلمي، والتفسير الفقهي. فإن تفاسير القرآن قد تكون معتنية بإظهار معاني الألفاظ القرآنية وبيان دلالة كل لفظ منها، فهذا يقال له تفسير المعاني. وقد النوع الثاني التفسير العلمي، بأن يحرص في التفسير على إظهار الإعجاز العلمي في القرآن وربط الوقائع والمكتشفات بما يمكن ربطه به من الآيات القرآنية. وإن كان هناك بعض أهل العلم يتوقف في كثير من هذا التفسير العلمي، خصوصا إذا لم يكن هناك إشارات أو لم يكن هناك دلالة لغوية واضحة تدل على هذا المعنى. والنوع الثالث التفسير الفقهي، بأن يكون تفسير القرآن ببيان الأحكام الفقهية المأخوذة من الآيات القرآنية. وهذا النوع الثالث الذي هو التفسير الفقهي هو الذي نعنى به في هذا المقرر، ونريد أن نوضح المراد به وما المقصود بهذا النوع. فيقال المراد بالتفسير الفقهي هو تفسير الآيات القرآنية ببيان الأحكام المستنبطة، الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن العظيم. إذا تقرر هذا فنريد أن نعطي لمحة عن بعض المؤلفات وإشارة عن بعض المؤلفات التي تكلمت عن هذا النوع. ومن أبرز هذه المؤلفات كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، وهو من أقدم الكتب المؤلفة في هذا الباب. وقد قيل بأن الإمام الشافعي كتب كتابا بهذا العنوان، والموجود المتداول اليوم باسم أحكام القرآن هو من جمع الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، حيث جمع الإمام البيهقي كلام الإمام الشافعي في تفسير القرآن ورواه بالإسناد. ومن المعلوم أن الإمام الشافعي ولد سنة 150 للهجرة بغزة، وتوفي سنة 204 بمصر، وقد طبع الكتاب في وقت متقدم. كذلك من الكتب المؤلفة في هذا النوع التفسير الفقهي كتاب أبي بكر الجصاص الحنفي أحمد بن علي الرازي، المولود سنة 305 والمتوفى سنة 370. وهذا الكتاب قد طبع طبعات متعددة، منها ما يكون بثلاثة أجزاء ومنها ما يكون بخمسة أجزاء، وهو من فقهاء الحنفية، وعنده كثير من أو عنده نزعة اعتزالية في المعتقد. ونأتي إن شاء الله إلى بيان طريقته فيما يأتي. كذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب أحكام القرآن لأبي جعفر الطحاوي، وإن كان الطحاوي لم يوجد كتابه ولم يطبع كتابه، لكنه قد نسب إليه هذا الكتاب. هكذا أيضا من الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب أحكام القرآن للكياء الهراسي، وهو من علماء الشافعية، وقد ولد سنة 450 وتوفي سنة 504 للهجرة، وهو من الكتب المشهورة في هذا الباب. كذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي المولود سنة 468 للهجرة والمتوفى سنة 543، كتابه أيضا مطبوع ومتداول. كذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن عبد الله أو محمد بن أحمد القرطبي المالكي المولود سنة 468 للهجرة والمتوفى في سنة 671 للهجرة. يبدو أن فيه اختلاف في التاريخ، لعلنا إن شاء الله نفصله في ما يأتي. كذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب تفسير الخرقي لأبي القاسم عمر بن أبي الحسين الخرقي، وهو من فقهاء الحنابلة، وكذلك كتاب أحكام القرآن لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء، وهذه من الكتب المؤلفة في التفسير الفقهي. لعلنا إن شاء الله في ختام هذا اللقاء نبين أننا تكلمنا في هذا اليوم عن تفسير، عن معنى التفسير في اللغة والاصطلاح، وعن الفرق بين التأويل والتفسير والتدبر، وذكرنا أهمية التفسير وأنواع التفسير وتقسيماته، ثم ذكرنا ما يتعلق بالتفسير الفقهي والمراد به وشروط المفسر، ثم ذكرنا أشهر الكتب المؤلفة في التفسير الفقهي. بإذن الله عز وجل سنتكلم عن التفسير الفقهي عند الصحابة وعند التابعين في لقائنا القادم، ونذكر عددا من النماذج التي فسر فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم القرآن من خلال هذا المنهج، منهج التفسير الفقهي. ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عن أيضا ضوابط وضوابط تفسير الصحابة للآيات القرآنية بالتفسير الفقهي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وأؤكد في هذا المقرر على بيان المفردات الموجودة في المقرر، حيث فيها أولا تعريف التفسير الفقهي وبيان مكانته ونشأته وأشهر المؤلفات فيه، ثانيا المقصود بآيات الأحكام وبيان عددها، ثالثا التعصب المذهبي وأثره في التفسير، رابعا أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير، خامسا أبرز قواعد التفسير الفقهي، سادسا دراسة مفصلة عن التفاسير الفقهية التالية: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، أحكام القرآن للكيا الهراسي، أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وآخر جزئية في المنهج تفسير آيات الأحكام في سورة الحج. وأهم المراجع التفاسير المذكورة في المفردات، وتفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، وكتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد الذهبي. نلتقي إن شاء الله في اللقاء الثاني، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
كتاب الله.